الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. مدارس آيات خلت من تلاوة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي ديار علي والحسين وجعفر ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. المعرفة، هذه الآية والآيات التي بعدها من سورة الأعراف، وأسماء السور مشتقة من علم عميق وشامل لكل هذا الوجود. سورة الأعراف تصب في باب المعرفة. المعرفة ماذا تعني؟ المعرفة للأشياء وللحقائق. الإنسان عندما يعرف الشيء، يعرف الحقيقة، تظهر قيمة ذلك الشيء واضحة، وقيمة تلك الحقيقة واضحة أمامه. عندئذ يتفاعل مع الأشياء والمعارف والحقائق، معناه يتفاعل مع أهلها. فإذا تفاعل مع أهل الحق ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي ما إلى وجود في العالم اليوم إلا في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لأنك عندما تقرأ القرآن الكريم تلاحظ القرآن كيف يعطيك إشارات هكذا، لقطات أمامك، ويجب عليك أن تأخذها وتتفاعل معها. يصف قوما وقفوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمامه الحسن والحسين سلام الله عليهما، يقبل الحسن في فمه ويقبل الحسين في نحره، وهؤلاء القوم وقفوا أمامه ورأوا هذا المنظر أمامهم ففاضت أعينهم بالدموع. القرآن الكريم يقول عنهم: وترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تفيض أعينهم بالدموع، لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وعرفوا الحقيقة. تأملوا التعبير، يعني عرفوا الحق أمامهم. إذن معرفة الحق هي التي تجعلني خاشعا، تحرك الدمع في عيني والخشوع في قلبي، لاحظ، والعلم والفكر في رأسي وفي عقلي، وهذا معنى النجاح وهذا معنى الظفر في الحياة. الآن للحديث صلة أذكرها لكم هكذا. قال إن الحسن والحسين رجع إلى أمهما فاطمة سلام الله عليها، الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، والإمام الحسين يبكي فهو صغير في سنه بأبي وأمه، فأمه الزهراء تسأله تقول: ولدي حسين، ما يبكيك يا نور عيني؟ أنت كنت مع أخيك الحسن عند جدكما رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن جئتني تبكي؟ قال أمه: إن جدي رسول الله قبل أخي الحسن في فمه ولم يقبلني في فمي، إنما قبلني في نحري. الآن حبيبي، هذا الحديث من أسرار أهل البيت، إن حديثنا صعب مستصعب، يحتاج واحد يتأمل هذه الأحاديث. والزهراء سلام الله عليها تريد تعطي رسالة لكل العالم، فترتدي حجابها بأبي وأمي وتقبل بيديها الحسن والحسين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول موجود في المسجد وأصحابه والمسلمون معه، فيقوم الرسول إجلالا لها، كانت إذا دخلت عليه قام إجلالا لها وإذا دخل عليها قامت إجلالا له: ما عندك يا ابنتي؟ قالت: إن الحسين جاءني باكيا يقول أن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أخي الحسن بفمه وقبلني في نحره، فهل كان بفمي شيء يكرهه جدي؟ وهنا بدأ البكاء. والرسول عندما يبكي، اتأملوا التعبير، لأنه الإنسان على مقدار عظمته تكون مشاعره. قال لها: بنية، إنما قبلت الحسن بفمه لأنه يقتل مسموما، وقبلت الحسين بنحره لأنه يقتل مذبوحا، هو الذبح العظيم. فتأمل التعبير، أن الإنسان عندما يعرف الحق ويعرف الحقيقة، عدم المعرفة دائما تؤدي إلى التفريط بقيمة الأشياء وقيمة الحقائق. نحن لا نعرف قدر أعمارنا وقدر الوقت، ما نعرفه، فنضيع الوقت على الفراغ، نضيع العمر. يفتح الواحد منا عينه وإذا عمره ذهب من دون أن يأخذ منه شيئا مذكورا. طبعا أنا أتكلم بصورة مطلقة، وإلا بعدين نأتي، الذي يحضر عند الحسين وأهل البيت عمره يقيم بأنفاسه، لأنه الحضور بهذه المجالس والحضور بهذه المناسبات، الله تبارك وتعالى وحده يعلم كم للإنسان اللي يحضر هذه المجالس عند الله من المنزل والدرجة والثواب العظيم. هذا بالإضافة إلى أنها تدفع البلاء عن الإنسان وتبني الشخصية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: تجلسون وتتحدثون؟ فقال الفضيل بن يسار: نعم سيدي. قال: أما إني لأحب تلك المجالس فأحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. تبت للتعبير، أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فهنا معرفة الحق، والمشكلة الأساسية هي في هذا الشيء، الذين عرفوا الحق عاشوا في سعادة وانتصروا، والذين لم يعرفوا الحق أضاعوا عمرهم وأضاعوا الرسالة، ضيعوها، الأمانة اللي يحملوها ضاعت منهم. الدنيا الحياة من دون حق تتحول إلى ظلمة، ظلام دامس. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لأصحابه: ألا ترون إلى الدنيا أما بعد؟ فإن الدنيا قد تنكرت وتغيرت وأدبر معروفها. حسين يقول: لماذا؟ ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. الله أكبر، هذا الكلام يهز الجبال والله. ثم يبين روحي له الفداء، يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرمة. تأمل التعبير الدقيق، لأنهم أضاعوا الحق، لكنه عندما تصل إلى حصيلة الموقف وزبدة المخض والغاية التي يسعى الناس إليها جميعا، وإذا بين يدي الله سبحانه وتعالى ساحة واسعة اسمها ساحة الأعراف في المحشر، وهذه من الأيام التي يلتقيها الإنسان ويلتقي بها، لأنه يوم الولادة ويوم نزول الإنسان في القبر، اليوم الثاني واليوم الثالث، هو هذا اليوم الذي يتحدث عنه القرآن، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا هذه الساحة وهذه الكثبان من الرمل، رمل الجنة، أي رمل هذا؟ لا يشبه الرمل اللي موجود في الأرض. وإذا هناك تجد أصحاب الأعراف، من هم أصحاب الأعراف؟ المشكلة عندنا اليوم يا أحبتي أننا نسمع تفسير القرآن الذي هو ليس من القرآن، لأن تفسير القرآن يجب أن يكون من أهل البيت سلام الله عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهناك خطة مدبرة في العالم اليوم ضد أهل البيت، وهذه كانت موجودة لكن الآن بالذات أكثر، لتغييب أهل البيت عن الساحة، لإبعادهم عن مسرح الحياة بشكل متعمد، بشكل غريب والله. يعني اليوم مثلا، اليوم باعتبار يوم الجمعة، أنا فتحت محطة فضائية حتى أرى الكعبة، أشوف كذا. محطات فضائية كثيرة تنقل الصلاة، فلاحظت هذه القناة الفضائية تنقل مناجات للإمام زين العابدين سلام الله عليه، وشيء عظيم حقيقة. لكن الشيء الغريب في المسألة أن هذه القناة الفضائية التي تنقل مناجات الإمام علي بن الحسين، أنتم التفتوا لهذه الدقة، لاحظوها، تنقل مناجات الإمام السجاد، عنده أكثر من 40 مناجات موجودة في الصحيفة السجادية وفي كتب الأدعية، ومناجات الإمام زين العابدين قمة في الذوق والعلم والفكر والمعرفة، وفتح آفاق العلم أمام الإنسان. لاحظت المناجات تقرأ، صوت حزين جميل، الملقي المقرئ، ولكن سبحان الله هذه محطة الفضاء، القناة الفضائية اللي نقلت مناجات الإمام زين العابدين اليوم، ذكرت كل الذين اشتركوا بالمناجات، من هو المقرئ، من هو الذي ألقاها، من هو صاحب الصوت، من هو مهندس الضوء، من هو المخرج، من هو كذا، كل هؤلاء ذكرتهم إلا صاحب المناجات ما ذكرته، فقط كاتب مناجات. وما كان يضركم إذا كتبتم مناجات الإمام علي بن الحسين زين العابدين. لماذا هذا التجهيل؟ لماذا هذا التعمد لتغييب أهل البيت عن الساحة. لماذا تحرمون الأجيال من هذه المدرسة؟ وهل إذا عرضتم كتاب على قناة فضائية ما تذكرون اسم المؤلف؟ كتاب تذكروه هالشكل فقط من دون ذكر المؤلف؟ هل يصح ذلك؟ فتأسفت أشد الأسف والله هذا اليوم، قلت سبحان الله، مع الأسف يعني. وحتى واحد يصل من المستوى الثقافي إلى أن تكون عنده قناة فضائية ها وتنقل للعالم لكل القارات، لكن مع ذلك تشوف هالتحيز وهالروح هذه اللي موجودة. لأن هذه المناجات لزين العابدين، أنا ما أذكر اسم علي بن الحسين. طيب هذا إمام، ابن إمام، ابن رسول الله، من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بالعكس، هذا شموخ وعظمة عندما تقول للعالم يا عالم اسمعوا علي بن الحسين عندما يناجي ربه ماذا يقول. مناجات علمية، كلها علم، لكن فقط اكتفى أنها مناجات لمن ما ذاكر شيء. لاحظ كيف هاي، كيف تفسرها أنت؟ أي تفسير لها إلا أنه نقصان حظ في الحقيقة ونقصان وعي. ولذلك نحن نريد، وفي هذا الظرف بالذات، وإن شاء الله تعالى تكون محطات فضائية في العالم كله تفتح أبوابها على مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وتنقل فكر أهل البيت للعالم، تبين لهم منهم. الآن على الأعراف يجب أن تذهب إلى أهل البيت وتدرس من هم أصحاب الأعراف. هنا في الأعراف أهل الجنة وأهل النار، خطاب وحوار فيما بينهم. وعلى الأعراف رجال يخاطبون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار، من هم أولئك؟ لاحظ، ونادى أصحاب الجنة، يبدأ الخطاب من هنا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. من المنادي؟ أصحاب الجنة، والمنادى أصحاب النار. أهل الجنة يسألون أهل النار، قالوا لهم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أهل النار قالوا نعم، كل اللي موجود وسمعناه في القرآن وعلى المنابر وفي مدرسة أهل البيت وما أصغينا بأسماعنا ولا بقلوبنا كله موجود، شاهدناه الآن موجود. قالوا نعم، القرآن يقول فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الآن من هو هذا المؤذن اللي أذن؟ لأن الله لما يقول لك أذن مؤذن وفي سورة الأعراف يريد منك أن تعرف من هو هذا المؤذن، لأن المسألة ليست مسألة غيبية وخلص. القرآن نزل للحياة لقيادة العالم، وإذا تشوف المؤذن هو نفسه الذي حمل سورة براءة، سورة التوبة، وذهب إلى الحج، وهو المؤذن اللي كان بالحج وأذن بالناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. من حمل سورة براءة غير علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لذلك الإمام علي يقول إن لي أسماء أنا مخصوص بها في القرآن فتأملوها، أنا المؤذن في الأعراف، أنا ذلك المؤذن، وأنا المؤذن في الحج الأكبر، فأنا المؤذن في الدنيا وأنا المؤذن في الآخرة. الإمام أمير المؤمنين يقول. الآن بعد ما تسمع هذا تشوف الله تبارك وتعالى يخاطب إبراهيم الخليل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يعني أذانك يا إبراهيم في فريضة الحج، لكن هذا الأذان الذي حمله علي بن أبي طالب ما كان في فريضة الحج، إنما كان في الولاية والبراءة. يعني كان في التوحيد، كان في العقيدة، كان في الإسلام الشامل الكامل. اتأملوا هذا التعبير. ومن هنا الإنسان يتألم عندما يسمع إشكالية أنه هل يجوز ذكر علي بن أبي طالب في الأذان أم لا؟ يجوز نقول أشهد أن علي ولي الله نذكره في الأذان؟ هو الأذان، علي هو الأذان، وأذن مؤذن بينهم، وفي القرآن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فهو الأذان. كيف يكون هناك إشكال في دخول علي بن أبي طالب في الأذان؟ شوف التعبير هذا الدقيق، سبحان الله. وعلى الأعراف رجال، أيضا هؤلاء الرجال مع الأئمة وهم من شيعة أهل البيت وعندهم ذنوب وخطايا، واقفين على الأعراف، أهل الجنة راحوا إلى الجنة وأهل النار راحوا إلى النار، هؤلاء بقت عندهم حسنات وسيئات، يحتاجون إلى شفاعة من الرسول من أهل البيت. إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ارتجفوا، خافوا، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، هذول في جهنم، يا إلهي لا تخلينا معهم. الآن موجودين بعد انتهاء الحساب، وإذا تطلعوا إلى أهل الجنة نادوهم سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، ما داخلين الجنة لكن هم يطمعون برحمة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تشوف أهل البيت وكلام أمير المؤمنين يخاطب المستكبرين في النار، يقول لهم أهؤلاء الذين تصورتم أنتم في الدنيا أن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة منه، كنتم تستهزئون بهم تستكبرون عليهم، يلتفت إليهم يقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم. فما يبقى أحد منهم إلا ويدخل الجنة. والإمام الباقر سلام الله عليه يذكر هذا الموقف لأحد أصحابه، يقول لو أنك تنظر إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء هناك وهي تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. تأمل هذا التعبير، هذه كلها تنطلق من ثقافة المعرفة أيها الأحبة، من الأمن الثقافي. الإنسان الذي يعيش في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما يقول الإمام علي بن موسى الرضا، هذه الكلمة التي ذكرناها من الإمام الصادق، الإمام الرضا يؤكدها، يقول رحم الله من أحيا أمرنا، أبو الصلت الهروي يسأله يقول سيدي كيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا. اتأملوا التعبير، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا، وهذا الواقع، لو أن الناس عرفوا علم أهل البيت وفكر أهل البيت ومدرسة أهل البيت فقها ولغة وتفسيرا وآدابا لرأيتم الإسلام اليوم كيف يضرب بأقصى بلاد العالم بصوره وبفكره. ولكن مما يؤسف له أشد الأسف هو هذا التقصير الحاصل منا، وأنا أول المقصرين أعترف بذلك. هذا التقصير إنما يحتاج إلى رجال ويحتاج إلى أشداء من العلماء ومن المثقفين حتى يهيئوا هذه الأجواء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يلتفت الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث عن أمه فاطمة الزهراء روحي لها الفداء، عن المعرفة، يقول إن أمي فاطمة صديقة كبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، فمن عرف قدرها وعرف حق فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. إذن من هنا تنطلق إلى الحسين، وتنطلق إلى كربلاء أيها الحبيب، وتنطلق إلى هذه الذكرى العظيمة، وتجد أن في كربلاء الذين حلوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا اليوم، اليوم الثاني، ونزلوا في كربلاء وقلوبهم مفعمة بالإيمان والطمأنينة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون الحق أمامهم، بخلاف الذين جرفتهم التيارات والماديات وأخذتهم الدنيا، كما أن الإمام الحسين سلام الله عليه وقف في كربلاء ووضع القرآن على رأسه، وعلى رأسه عمامة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الحمد لله الذي جعل الدنيا دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته. تأملوا كلمات الإمام سلام الله عليه، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليه، وتخيب طمع من طمع فيها، وأراكم قد أسخطتم الله عليكم فأعرض بوجهه الكريم عنكم وجنبكم رحمته وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد ثم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم. أعتذر يعني ألقي الحجة عليكم، ألقي العذر عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتمون النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن بالبكاء، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر. اتأملوا التعبير، هذه الكلمات ما نسمعها طيلة السنة طيلة العام. الآن هذه الأيام يجب أن نلتفت بالمناسبة عندما نطرح أي موضوع علمي، نلتفت إلى كلام أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة ماذا يقول. لاحظوا الحكم الشرعي عند الحسين كيف يتحرك معه، لماذا أرسل إلى النساء ابنه علي الأكبر وأخاه العباس، بس هذه لاحظوها، أرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر. شوف أهل هذا البيت الطاهر، علما أن العباس معصوم بالعصمة الصغرى، يعني لا يمكن أن يرتكب خطيئة بمقدار ذرة واحدة. أبو فاضل يعني تعرف أنت العباس من هو، كان معصوم بالعصمة الصغرى، وعلي الأكبر معصوم بالعصمة الصغرى، وزينب معصومة بالعصمة الصغرى، العصمة الصغرى غير العصمة الكبرى. لكن لما أراد أن يبعث العباس للنساء حتى يسكتهم قال لعلي الأكبر أنت تكون أيضا مع عمك يا بني. لماذا؟ لأن في الخيام أخوات الحسين وبنات الحسين وزوجات الحسين، صحيح ولا مصحيح؟ فلاحظوا التعبير، الآن علي الأكبر العباس سلام الله عليه مع بنات الحسين هو عمهم، مع أخوات الحسين هو أخوهم، لكن زوجات الإمام الحسين كيف يسكتهم أبو فاضل العباس؟ لازم على الأكبر يكون موجود. شوف الحكم الشرعي، لاحظوه، لاحظوا. وأنت تسمع علي الأكبر تسمع فيه، لكن لو درس الإنسان يدرس حقيقة قيمة هذا الشخص وعظمة علي الأكبر سلام الله عليه، أنقل لكم هذا الحديث اسمعوا. رجل نصراني مسيحي دخل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أصحابه بعد وفاة النبي بفترة طويلة، قال له أصحاب النبي المسلمون: إلى أين تدخل؟ أنت مسيحي، لا يجوز لك أن تدخل المسجد. قال: لا، أنا أسلمت على يد رسول الله، رأيته في المنام الجمعة الماضية، رأيته في المنام ومعه عيسى بن مريم، فأنا أسلمت على يديه، ولكن أريد أن أجدد إسلامي على يد أحد أبناء رسول الله. فقيل لي أن الحسين هنا موجود في المسجد، فأنا جئت حتى أجدد إسلامي. قالوا: هذا الحسين في المسجد سلام الله عليه. وهي تظهر القضية بعد مقتل الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني بعد سنة 50 من الهجرة. فدخل هذا الرجل النصراني الذي أسلم، دخل على الإمام الحسين وسلم عليه وقبله وجلس بين يديه وأعاد إسلامه وتشهده، ثم كان مأخوذا بجمال الحسين ونور الحسين، والتفت إلى الحسين سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، أنا الذي شدني إلى جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جمال وجه النبي، له جمال، فأنا بقيت يا ليتني كنت حيا يوم كان رسول الله، أو كنت مسلما يوم كان رسول الله، حيا بحياة الإسلام هنا في المدينة، لأرى النبي بعيني، أشوف رسول الله. هاي نظرة واحدة ألقيها على رسول الله ما يعادلها شيء في الكون. الإمام الحسين التفت إليه قال: أنت أسلمت الآن وتريد أن ترى النبي، تحب أن أريك شبيها لرسول الله؟ عندي واحد في البيت يشبه النبي محمد، تحب أجيب لك إياه تشوفه؟ قال: يا أبا عبد الله، عندك في البيت واحد يشبه النبي؟ قال: نعم. التفت إلى بعض أصحابه الحسين، قال: اذهب واتني بولدي علي الأكبر. علي الأكبر ذاك اليوم كان عمره 10 سنوات، ولشدة جماله لما يطلع كان يضعون برقع على وجهه، لأنه كان يشبه النبي خلقا وخلقا ومنطقا، يعني حتى صوت الرسول عند علي الأكبر، شكل النبي، جمال النبي، سبحان الله. اتفق؟ الإمام الحسين قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. فجيء بعلي الأكبر سلام الله عليه وهو في سن 10 من عمره وعلى وجهه برقع، فوقف بين يدي الحسين. الإمام الحسين أزاح البرقع عن وجه علي الأكبر. هذا الرجل الذي أسلم، النصراني الذي أسلم، بمجرد أن وقع بصره على وجه علي الأكبر قال: هذا رسول الله، وهذا الجمال لم أره. فكبر ووقع مغمى عليه هذا الرجل. بعد ذلك أفاق وهو يبكي. الإمام الحسين التفت إليه. أنا هذه أذكرها حتى تعرف أهل البيت حبيبي منهم أهل البيت، من هو الإمام الحسين سلام الله عليه، من هؤلاء الشباب الذين قتلوا مع الحسين، لأن المعرفة تعطي قيمة للأشياء والحقائق كما قلنا في بداية الحديث. سبحان الله. التفت إليه الإمام الحسين لهذا الرجل النصراني الذي أسلم، قال: لو أن عندك ولدا مثل هذا الولد وأصابته شوكة في رجله ماذا كنت تصنع؟ قال: والله يا حسين، أنا لو عندي ولد مثل هذا ويصاب بشوكة أفقد حياتي، أموت، ما أتحمل، لأن هذا شيء غريب، أنا لم أرى مثله ولم يخطر ببالي ولا بعقلي. الحسين قال: أنت ما تستطيع أن تحتمل شوكة تدميه وتصيبه، لكني يمر علي يوم في كربلاء أنظر إلى ولدي هذا مقطع بالسيوف أمام عيني. اتأملوا تأملوا التعبير، الحق عند الحسين واضح. سبحان الله. الأعداء الذين وقفوا ضده، أصحاب الإمام الحسين الذين معه، الأهداف، المبادئ، القيم التي رفعها الإمام الحسين واضحة وضوح الشمس. وهذا القرآن الكريم يذكر الإمام الحسين في سورة النور، في آية النور، كما قال الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه: عندما يأتينا حديث وله جذور وأصول في القرآن الكريم يجب أن نأخذ بهذا الحديث، والحديث يأخذ بأعناقنا، ولا يمكن لنا أن نبتعد عن هذا الحديث. إذا جاء حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، إذا جاء حديث مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، إذا جاء حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ونقرأ في القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نقرأ في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نقرأ في القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والرسول يقول إن الحسين مصباح الهدى، فشد هذه إلى هذه، ضم هذه إلى هذه، لأن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، شجرة مباركة وزيتونة وكأنها كوكب دري، وهذه مشكات، وبعد ذلك فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، كل شيء فيه يدل على قوة الإضاءة واللمعان والإشعاع والمعرفة، فهل يخفى شيء على أحد؟ أبدا. بعد ذلك يقول هذه المشكات والنور والمصباح في بيوت أذن الله أن ترفع، فبيوت رفيعة أيضا، والإنسان عندما يرتفع كما أقول للأخوة والأخوات، الإنسان عندما يرتفع ببدنه يرى أشياء أكثر، وإذا ارتفع بروحه يرى حقائق أكثر، وهذا المعنى الكبير للحديث الذي يقول إن الصلاة معراج المؤمن، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فإذا سقطت الذنوب الإنسان المؤمن رأى الحقائق أمام عينه واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار، فهل يمكن لأحد أن يعمى بصره؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا أردنا أحبتي، وهذا هو الذي نريده وأهل البيت يريدونه منا ورب العالمين يريده، أننا نتفاعل عملية تفعيل بإيماننا بزيارتنا للحسين سلام الله عليه، أنك تزور الإمام الحسين في كل يوم، وحتى لو تزور الحسين بزيارة ما تأخذ منك ربع دقيقة، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله 3 مرات، ليس أكثر من ذلك، تسجل لك زيارة أنك زرت الإمام الحسين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لا تدع زيارته لخوف من أحد، لا تترك زيارة الإمام الحسين. معاوية بن وهب أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يقول دخلت على الإمام رأيته ساجدا وسمعته يدعو اللهم اغفر لزوار قبر أبي عبد الله الحسين، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الدموع التي كانت من أجلنا، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا ولأجلنا. يقول كنت أسمع الإمام هكذا يدعو، اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم للحسين فلم يمنعهم ذلك أبدا، لم يمنعهم من الشخوص إلينا رغبة في ثوابك وطاعة لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اتأمل هذا التعبير الدقيق، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على ضريح أبي عبد الله الحسين. الريان بن شبيب يقول دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا فرأيته باكيا حزينا، قلت سيدي ما الذي أبكاك يا نور عيني؟ قال لي يا ابن شبيب أو أنت غافل عن شهر محرم؟ نحن في شهر محرم، إن محرم شهر كان أهل الجاهلية يعظمون حرمته ويحرمون فيه القتال، واستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارينا ونساؤنا وقتل فيه أطفالنا وأضرمت النيران في مضاربنا. وصار يتحدث ثم قال إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأجرى وأسبل دموعنا وأعز وأذل عزيزنا في كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. هذا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دخل عليه دعبل الخزاعي يبدأ دعبل يقرأ هذه القصيدة: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلا معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. وإذا دخل جعفر بن عفان المقرئ، هذا كان من أهل البصرة، يقرأ عزاء على الحسين أو يجي للمدينة عند الإمام الصادق، فيقوم الإمام الصادق احتراما له يدنيه يقربه ويقول له: يا جعفر بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد. فقال: جعلني الله فداك. نعم يا سيد. قال: أسمعني ما تقول بالحسين، أقرأ. فيبدأ جعفر بن عفان يقرأ كأنما هيبة الإمام تأخذه، ها، فيقرأ الشعر بالتدرج، ما يقرأ بطور حزين. الإمام يقول له: لا لا لا، أقرأ بطريقتكم في العراق، أنا أريد صوتا حزينا، أسمعني صوتا حزينا منك. فيبدأ جعفر يقرأ أو يرتفع صوت الإمام بالبكاء، ويرتفع صوت الناس اللي عند الإمام بالبكاء، ويتحول البيت إلى مجلس ومأتم للإمام الحسين سلام الله عليه. فيقول له الإمام: يا جعفر والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون وبكوا على الحسين كما بكينا، وقد أوجب الله لك الجنة بذكرك الحسين وبالبكاء عليه. فإذا دخل أبو هارون المكفوف أيضا قارئ، هذا أيضا من العراق، يدخل على الإمام سلام الله عليه. الإمام يقول له: يا أبا هارون هل قلت شعرا في الحسين؟ هل قلت شيئا؟ نعم سيدي، جعلني الله فداك. قال: اقرأ. ويطلب منه، بل يأمره أن يقرأ بصوت حزين. هنا يبدأ أبو هارون المكفوف يقرأ: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية. الإمام يطلب منه ويأمره أن يقرأ أيضا بطريقة مشجية حزينة، فيقرأ: أمرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. هذا جانب. وإذا أبو بصير يقول: رأيت الإمام الصادق قام من صدر المجلس ووقف عند الباب. يقول: أنا تعجبت، المجلس استمر وأبو هارون وأبو هارون يقرأ والبكاء، لكن أنا يقول قلبي تعلق بالإمام، لماذا ترك صدر المجلس ووقف هناك؟ لما فرغ أبو هارون من القراءة من العزاء يقول: أنا دنوت من الإمام، سلمت عليه، قلت له: سيدي هذا مجلس عزاء، وهذه أيام كانت أيام محرم مثل هذه الأيام، أيام عزاء وبكاء على جدك الحسين، لكني رأيتك تركت صدر المجلس ووقفت على الباب، لماذا سيدي؟ قال: يا أبا محمد لما بدأ أبو هارون يقرأ رأيت أمي فاطمة دخلت في المجلس، فقمت احتراما لها ووقفت على الباب. اي والله هي هاي المجالس تحضرها الزهراء روحي فداها، هي الزهراء اللي تقول انا الوالدة والقلب لهفان وادور على ابني وين ما كان، او لا على ابني المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. السيد ابن طاووس يذكر هذه الحقيقة كأنما جبرائيل والملائكة المقربون كل هؤلاء نزلوا يوم مولد الحسين في عزاء وبكاء ونحيب يعزون النبي بمقتل الإمام الحسين. خلفت؟ لا، يقول ابن طاووس في الأخبار في كل سنة بيوم مولد الإمام الحسين بنفس ذاك اليوم ما من ملك مقرب في السماوات إلا وينزل على النبي يعزيه بمقتل الحسين، وهو في الطريق يقف هكذا وتفيض عيناه بالدموع فيقول هذا جبرائيل يخبرني بمقتل ولدي الحسين في كربلاء. وقضية القارورة سامعيها، قارورة أم سلمة اللي تقول أم سلمة أنا دخلت الرسول دخل الحجرة وقفت وإذا الحسين دخل سلام الله عليه وكان عمره سنتان أو ثلاث سنوات فغافلني ودخل على جده النبي وأسمع صوت الرسول يرتفع بالبكاء فدخلت وإذا الحسين على صدر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرسول بيده قبضة قابض شيء بيده ويده الأخرى على رأس الحسين يمسح على رأسه. قلت يا رسول الله قطعت قلبي ببكائك، قال يا أم سلمة هذا جبرائيل يخبرني بمقتل ولدي الحسين وقد أعطاني قبضة من تراب كربلاء خذيها اجعليها عندك يوم يقتل ولدي الحسين تتحول إلى دم عبيط. وهذا حديث القارورة هو مشهور ومعروف عند الناس جميعا. يوم عاشوراء أم سلمة رأت هذا التراب يتحول إلى دم عبيط وبكت وارتفع صوتها، كما أن ابن عباس لما رأى الرسول وهو أشعث مغبر وبيده زجاجة مليئة بالدم يقول يا ابن عباس هذا دم الحسين وأصحاب الحسين أحمله بيدي. فإذا لاحظوا يا أحبتي نحن في عزاء لكن لمن نعزي؟ هذا العزاء لرسول الله، للأنبياء، للمرسلين. قضية الإمام الحسين الآن حصلت سنة 61 للهجرة فقط أم أن الله سجلها بالسماوات قبل أن يخلق الكون؟ وهذا القرآن الكريم يتحدث يقول وما من مصيبة وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لأن قضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته قضية مطلقة أحبتي، معنى مطلقة أن الله خلقهم قبل أن يخلق الخلق. الله عندما خلق الخلق وخلق الأنبياء وأخذ منهم الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وهم في عالم الذر قبل مليارات السنين لا يعلم بها إلا الله، تأملوا ألست بربكم؟ قالوا بلى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أول من قال بلى وأجاب رب العالمين. ولذلك في القرآن الكريم لما يذكر النبي يقول هذا نذير من النذر الأولى، يعني النذر الأولى شنو؟ في عالم الذر رسول الله كان نذير قبل الأنبياء كلهم. وفي آية في سورة آل عمران أظن رقم الآية 81 أن الله أخذ من الأنبياء ميثاق أنه إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، بعد ذلك يأخذ منهم الإقرار أقررتم، بعد ذلك يقول فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وآدم بين الماء والطين، رسول الله أرسله الله إلى أرواح الأنبياء يبلغهم برسالة السماء ويتحدث عنهم. رب العالمين عندما خلق آدم وأدخل نور أهل البيت في صلبه هذه الأنوار وأمر الملائكة بالسجود لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، أيضا هناك أول من تكلم عن أهل البيت وعن الرسول رب العالمين لآدم، ثم قال لآدم أنبئهم، يعني انقل هذه المعلومة للملائكة. تصوروا هذا المجلس، الملائكة تسمع وآدم يتحدث، حتى إذا وصل إلى الخمسة أصحاب الكساء تكلم عنهم، وصل إلى الحسين فاضت عيناه بالدموع. وسأل جبرائيل عن ذلك، وإذا جبرائيل يخبر آدم بما يجري على الحسين: يا آدم ولو ترى الحسين يوم عاشوراء حاملا طفله الرضيع على صدره، لو تراه يا آدم وقد حال العطش بينه وبين السماء مثل الدخان. تأملوا هذا التعبير كله أمام أعيننا وأمام أرواحنا. ولذلك القضية متغلغلة في الكون، قضية الإمام الحسين في الوجود، في القرآن، في كل ذرة من هذا الوجود. فإذا سمعت أن كل شيء يبكي على الحسين لا تستغرب، لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله. ومن التسبيح البكاء على الصالحين، لأن الله يذكر الفراعنة والكفار لما ماتوا يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذن الكفار اللي ما تبكي عليهم السماء، فالسماء تبكي على المؤمنين، فإذا كانوا أولياء صالحين. لذلك هذا يجي السيد بحر العلوم رحمة الله عليه يخاطب بهذا الخطاب، يقول: أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. وإذا تلاحظ هذا المنظر بحد ذاته هو الذي حصل صبيحة عاشوراء وبعد ظهر يوم العاشر، لما ودع الإمام الحسين عائلته وجاء إلى أخته الحبيبة زينب العقيلة روحي فداها، جاء يودعها وإذا به يراها تضطرب كالسعف أمامه، لأن هي عارفة من هو الإمام الحسين. لذلك وضع يده على صدرها، قال: أخي زينب ربط الله على قلبك. فلما ودعها التفت وإذا سكينة ما موجودة مع الذين ودعهم الحسين ومع النساء، قال: أخي زينب أين حبيبتي سكينة؟ ما لي لا أراها. قالت: هي جالسة بكسر الخيمة. فدخل عليها الحسين وإذا بها تبكي، وضع يده على رأسها: سكينة نور عيني لما البكاء؟ قالت: أبا أراك كأنك قد استسلمت للموت. قال: بلى بني، وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت: أجل ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال: هيهات بني، لو ترك القطى لغفى ونام، سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء، إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثماني تقل يا بويا نروح كل احنا فدايا فداياك، دخلنا للقبر يا حسين وياك، يا غابة يا يابة وقعدتناك، وقولا سافر ويومين يصدر. وإذا به يرى يتيمة لآل عقيل خرجت عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات وهي تشق الصفوف حتى تصل إلى الحسين. انحنى الإمام الحسين إلى هذه اليتيمة، رفعها على قربوس فرسه، صار يقبلها ويمسح بيده على رأسها: بني ما دهاك؟ قالت: عم أبا عبد الله، إن الظمأ قد أضر بي، أنا عطشانة، وقد أخبرت أبي وعمومتي بذلك وواعدوني بالماء منذ الصباح ولم يأتوا إليه. قال لها: بني أنا ماض إليهم وسأخبرهم بظمئك. قالت: عم تذهب وترجع. شوف الحسين وين يحكي وهي وين تحكي. قالت عم تذهب وترجع فذاك يطول علي، لكن احملني معك اليهم. قال بني اذا انا حملتك من الذي يردك الى الخيمة؟ قالت زينب انزلي بني، لقد اطرحت قلوبنا واجريت دموعنا. الان هذه يتيمة تذكرني بيتيمة اخرى خرجت من الخيام، اذكرها في كل عام بهذه الليلة ولقضاء الحوائج، وهي فاطمة الصغرى بنت الحسين. خرجت والنار تستعر باطراف ثيابها. يقول احدهم رق قلبي لها، اقبلت عليها لاخمد النار واذا بها تبكي وهي تهرب امامي فارة مندهشة خائفة مرعوبة. قالت شيخ انت لنا ام علينا؟ حميد ابن مسلم يقول قلت انا لا لكم ولا عليكم. قالت هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قالت فهل عرفت هذه الآية؟ فاما اليتيم فلا تقهر. انا يتيمة ابي عبد الله الحسين. قلت سيدتي والله انما هي النار اردت ان اخمدها. يقول اخمدت النار رق قلبي لها، ما دهاك؟ قالت ان الظمأ اضر بي، انا عطشانة، اخذتها الى نهر الفرات الى نهر العلقمي، اوقفتها على النهر وانا احامي عنها، علوي هذا الماء اشربي منه. يقول اخذت تمهن النظر الى الماء ثم اطرقت برأسها هنيها انت ان قطعت نياط قلبي، علوية انت عطشان اشربي من الماء. قال الشيخ بالله عليك كيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشانا؟ انا اشرب لذيذ الماء حاشا واهل قضى وكلهم رطاش. بارك الله فيكم بهذا العزاء وهذه الليالي. بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: اذكروا أسماءنا فإنها تحفظكم وتطهر قلوبكم وتدفع البلاء عنكم. لما تذكرون أسماء أهل البيت خصوصا في هذه الأجواء التي يعيشها العالم اليوم، أحبتي هذه أنوار ودفع بلاء. ملتفتين كيف؟ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.